بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بدون تردد. بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. إذا أنقضت ظهرك بالمعاصي وسودت الصحيفة بالخطايا، فصل على النبي تهز هزما ولو كانت كأثقال البرايا. برد الولاء بقلبي أول النعم، فالحمد لله رب الخلق ذي الكرم. دون الولاء لمن صفاهم واصطفاهم بارئ النسب. هم علة الخلق من قبل الخلق، قد خلق أنوارهم فهي قبل اللوح والقلم. هم باب حرم فلا تبغي بهم بدلا هم المصابيح تجلو دادي الظلم هم سفينة نوح فاز راكبها ومن تخلف عنها سيم بالندم. جذور حبي لنفس المرتضى في ربوة القلب فاهتزت بها ورذت فأنبتت وردة في جنبها كتب فقلبتها يد الإخلاص في الزمن لكي نرى من بديع الحسن في السنن فبان من جنبها الثاني إلى العلن حسني فطرت من ذي وذا أحوى أبا حسني أفضل الصلاة والسلام رسول الله محمد وعلي محمد أصلي وسلم صلوات. روي عن سيد الرسل وهادي السبل أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله أنه قال لو كان العقل رجلا لكان الحسن. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. جوانب شخصية الإمام أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه متعددة، وهذه الرواية الشريفة تشير إلى جانب مهم من جوانب هذه الشخصية العظيمة، ألا وهو جانب العقل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله يشير إلى نوع نقطة مهمة في هذا الجانب. يقول: لو كان العقل رجلا لكان الحسن. يعني لو تمثل هذا العقل هذا المعنى المجرد إلى معنى مادي له جانب معنوي، يتمثل في أي قالب، يتمثل في أي صورة؟ قال: يتمثل في الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أما كيف لنا أن نفهم هذه الرواية بشكل يسير؟ هذا ما نحتاج به إلى وقفتين اثنتين. الوقفة الأولى وهي في بيان معنى العقل وما مدى العلاقة والارتباط بين العقل وبين الذكاء. الوقفة الثانية وهي في مقام بيان لماذا يعبر رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا التعبير، وبين نظرية جار دنر وهي نظرية تعدد الذكاء عند الإنسان. أما بالنسبة إلى الوقفة الأولى وهي في بيان معنى العقل والارتباط بينه وبين الذكاء، العقل كما يقول علماء اللغة مأخوذ من الجذر اللغوي، من الجذر اللغوي عقل، العين والقاف واللام، هذه الثلاثة الأحرف تدل على منع بإحكام، ليس مجرد أي منع، وإنما هو منع بإحكام. ولهذا ذلك الرجل عندما وضع دابته ولم يربطها لم يعقلها ودخل المسجد، سرقت تلك الدابة، أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: اعقلها وتوكل. يعني التوكل لا ينافي أن يأخذ الإنسان بالأسباب. قال له: اعقلها، يعني امنعها، اربطها لتمتنع عن الفرار أو تمتنع عن السرقة. فالعقل هذه القوة التي أعطاها الله عز وجل للإنسان أو دعها فيه تمنعه عن الإقدام على الأمور التي لا يحمد عقباها، تمنعه عن الإقدام على الشيء القبيح وهو يعلم أن ذلك الشيء هو شيء قبيح. فإذا العقل مأخوذ فيه معنى المنع بإحكام. أما الذكاء في الواقع فهو درجة من درجات العقل وتجل وظهور من ظهور العقل، من تجليات العقل. لذلك الذكاء إذا تابعنا المواد اللغوية التي تشتق منها المعاني، تشتق هذه الألفاظ، نجد أن مادة الذكاء اللغوية هي ذكية. هذه المادة ذكية تدل على نفاذ في الشيء بحدة. لذلك يقال للشمس إذا نفذت أشعتها بحدة وبقوة يقال لها ذكاء، من أسماء الشمس ذكاء. ومن الآداب المعروفة عند الإسلام للذي يريد الذبح أن يحد آلة الذباحة لتنفذ بسرعة وبحدة لترتاح الذبيحة، وهذا من رفق الإسلام بالحيوان. ولهذا سميت هذه العملية التي تطبق فيها هذه الآداب بالتذكية، سميت بالتذكية لأنها بسرعة وبنفاذ تمر تلك الآلة الحادة كما يريده الإسلام رفقا بهذه الدواب. ف فإذا التزكية والزكاة كل هذه الأمور تدل على حدة ونفاذ في الشيء، كما يقول ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة. إذا تبين هذا يتبين أن الزكاة هو حدة في العقل ونفاذ في الأمور بسرعة، وهذا ما يشير إلى أعلى مراتب الذكاء، وهو ما يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وآله. لو تمثل العقل، لو كان العقل رجلا لكان الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة إلى الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، لو تمثل العقل رجلا، ما العلاقة بين هذا التركيب اللغوي وبين نظرية جار دنر وهي نظرية تعدد الذكاء؟ هنا في الواقع لو كان العقل رجلا، يعني لو تمثل وأصبح كالرجل، الرجل في الواقع مكون من عدة أعضاء، وكل عضو من هذه الأعضاء يحتل مكانة تختلف عن ما يحتله العضو الآخر من الجسد. ولذلك في مقام مدح أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له: يا علي، إنك مني بمنزلة الرأس من الجسد. الرأس لو فصل من الجسد يموت الإنسان، وهناك منزلة هي أدون مثل اليد، ربما تقطع الإنسان يده ويبقى على قيد الحياة. إذن هذا التفاوت في الواقع يرجع إلى وظيفة ذلك العضو في ذلك الجسم وما يؤديه في حياة الإنسان من دور. هنا العقل في الواقع، لعل هذه الإشارة وهذه العبارة إشارة إلى نظرية جار دنر. جار دنر يقول أن الناس في الذكاء أكثرهم لا يتفاوتون، يعني لا يقال فلان أذكى من فلان إلا في موارد قليلة. إنما الذي يحدث في الناس أن الذكاء متعدد أنواع، فذلك يكون عنده ذكاء معين أكثر من ذكاء فلان، وفلان نفسه أذكى من فلان في جهة معينة. وهذا يحدث، ترى الناس تتفاوت. إذا جلست معهم في هذه الجهات، مثلا من الأمور التي يلاحظها العلماء، إنسان متعلم مثقف وصل إلى درجة الدكتوراه، دكتور متزوج من أخرى لها نفس المرتبة، هما عندهما الذكاء العلمي فقط. هذا الآن إلى الآن يتبين أن عندهما الذكاء العلمي، وهو ما يصطلع عليه جار دنر، هذا الذكاء العلمي. لكن تجد هذين هذا الرجل وهذه المرأة من الناحية الأسرية، من ناحية التعامل والتواصل مع بعضهما البعض الآخر، لا يحسنان التواصل. دكتور مثقف وكل يوم مع زوجته في شجار، بينما تجد إنسان بسيط غير متعلم مستواه الثقافي متردد، وإذا به يعيش مع زوجته أحسن عيشة، عنده من الأساليب في التواصل الشيء الكثير. هذا هنا الفارق بين هذين الرجلين. لا يقال أن هذا الرجل المتعلم هو أذكى من هذا الرجل البسيط، يقال أنه أذكى منه في الذكاء العلمي، وهذا المستوى البسيط، صاحب المستوى البسيط أذكى من ذلك المتعلم في المستوى العاطفي، وهو الذكاء العاطفي الذي لعل أول من كتب فيه عالم النفس الألماني جولمان صاحب أول كتاب في الذكاء العاطفي. فهنا تنوع جهات الذكاء. لو كان العقل رجلا لكان الحسن كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا يحتاج بنا أن نتطرق إلى ثلاثة أنواع من الذكاء. في سيرة الإمام أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الذكاء النوع الأول هو الذكاء العلمي، ونتعرض إلى الذكاء التعليمي ليقترن بها، وإلا الذكاء العلمي يختلف عن الذكاء التعليمي. الذكاء العلمي نلخصه في أن الإنسان بتجاربه في هذه الحياة، بدراسته للعلوم، يتكون عنده عدة معلومات. هذه المعلومات تكون عالقة في ذاكرة ذلك الإنسان، لكن إذا أعطيت له مسألة واجهته مسألة في الحياة، ربما لا يستطيع بعقله أن يرتب هذه المعلومات ترتيبا صحيحا ليصل إلى حل تلك المسألة. المعلومات عنده، معطيات المسألة موجودة في الذهن، لكن لا يحسن هذا الترتيب، ليس عنده الذكاء العلمي. ولذلك هنا لا يستدل على كلامه، لا يعلل كلامه. هذا النوع من الذكاء يسمى بالذكاء العلمي، وهو ما نجده في سيرة الإمام أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أما التجهد، خذ أي كتاب يتكلم عن سيرة الإمام عليه السلام في فصل علمه، تجد أنه آية في هذا النوع من الذكاء صلوات الله وسلامه عليه. وكيف لا وقول رسول الله صلى الله عليه فيه: لو كان العقل رجلا لكان الحسن صلوات الله وسلامه عليه. يوم من الأيام كما يقول الفقيه محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عنه، وهو من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قال: أخبرني الإمام الصادق عليه السلام كان أبو محمد الحسن عليه السلام جالسا في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام، وكان أمير المؤمنين غير حاضر، فجاء جماعة من أصحاب الإمام عليه السلام وقالوا: يا أبا محمد، أين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ فقال لهم الحسن عليه السلام: قد ذهب لحاجته، فما الذي تريدونه منه لعلي أن أقوم مقامه؟ فقالوا: يا أبا محمد، قد جئناه في مسألة، عندنا مسألة حادثة. قال: ما هي؟ قالوا: عندنا امرأة جامعها زوجها، فلما قام عنها قامت بحموتها، يعني بشهوتها، فساحقت امرأة أخرى. هذه المرأة امرأة بكر، فنفذت النطفة فعلقت تلك الجارية البكر، حملت. فما الذي تراه في هذه المسألة؟ فقال لهم الحسن صلوات الله وسلامه عليه: معضلة، وأبو الحسن لها صلوات الله وسلامه عليه، ولكنني أقول أن هذه المرأة لابد أن تلتزم بدفع المهر كاملا. لماذا؟ قال: انظر إلى هذا التعامل مع المعطيات الفقهية. يقول: لأن المرأة، لأن تلك الجارية عندما تلد تضع، لابد أن يفسد غشاء البكارة فيلزمها المهر، هذا أولا. ثم يرد ذلك المولود إلى صاحب النطفة وهو رجل تلك المرأة، لأن الأب هو صاحب النطفة. ثم يؤتى إلى تلك الجارية ثالثا فتجلد الحد لأنها غير محصنة، ويؤتى إلى المرأة فترجم رابعا لأنها كانت ذات بعض، كانت امرأة محصنة. عند ذلك أخذوا هذا الجواب من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فالتقوا بأمير المؤمنين عليه السلام فأخبروه بالأمر، فقال الإمام عليه السلام: لو كان المسؤول عنها أبو الحسن لما كان عنده غير ما قال الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا من ناحية الذكاء العلمي. يرتبط به نوع آخر وهو الذكاء التعليمي. وألفت النظر إلى حادثة معروفة، ولكن هذه يتعجب منها علماء النفس، كيف كانت من الحسن والحسين عليهما السلام وهما في صغر السن، عندما نظر إلى رجل كبير السن وهو يتوضأ وضوءا باطلا. هنا كيف كان تعامل الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما؟ قال الحسن عليه السلام للحسين: لنعمل أمرا صوريا، يعني مجرد صورة فقط، ونتحاكم إلى هذا الرجل العجوز ليحكم بين وضوئينا. جاء إلى ذلك الرجل الكبير الطاعن في السن وقال: لأحكم بيننا في الوضوء، أي منا وضوءه هو الوضوء الصحيح؟ توضأ الحسن بوضوء عليه السلام، توضأ بعده الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بذلك الرجل يرى بأن وضوءهما وضوء واحد، فتنبه إلى أنهما أرادا أن يرشدا بهذه الطريقة اللطيفة، فقال: بل وضوئي أنا هو الباطل. تنبه إلى هذا الأمر وهما في صغر السن، كيف تأتى لهما هذا الذكاء، الذكاء التعليمي؟ هذا ما يتعجب من علماء النفس الذين يعلقون على هذه القضية، ويحق لهم أن يتعجبوا، لأنهم لم يعرفا قيمة الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليه. نحن الشيعة لا نتعجب من هذه الحادثة، لأن الإمام أعلى من هذا، فإنهما إمامان قام أو قعدا صلوات الله وسلامه عليهما. هذا بالنسبة إلى النوع الأول وهو الذكاء العلمي، ويتلو الذكاء التعليمي. الذكاء الثاني وهو الذكاء التربوي. طبعا جار دنر أوصل هذه الأنواع إلى سبعة أنواع، بعضهم من العلماء من أتى بعده أو كان معاصرا له وافقه في النظرية وزاد على هذه الأنواع. الذكاء التربوي لم يذكر جار دنر. هذا النوع من الذكاء، لا شك أن التربية نوع من العلم ونوع من الفن. التربية علم عندما تنظر لأساليبها، وفن عندما تمارس هذه الأساليب على واقع الحياة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه مارس هذه الأساليب بذكاء، وهذه الأساليب مبثوثة في سيرته. المطلع على الأساليب العلمية إذا قرأ سيرة الحسن صلوات الله وسلامه عليه يجد الشيء الكثير من هذه الأساليب، ولكن نختار ثلاثة منها. الأسلوب الأول وهو أسلوب اعتماد التخييل في مبدأ العقاب والثواب. معنى هذا الكلام، في السبعينات ظهر علم يقال له علم البرمجة اللغوية العصبية، فيتكون من ثلاث كلمات. البرمجة مأخوذة الفكرة من برمجة الحواسب الآلية، كل حاسب له برمجة مكون بمجرد أن تضغط على زر يعطيك شيئا في الشاشة، هذه برمجة. فأشار هؤلاء العلماء إلى هذا العلم بالبرمجة اللغوية، اللغة يعني التواصل، أشير باللغة إلى مبدأ التواصل، وأشير بالعصبية إلى الجهاز العصبي في بدن الإنسان. الجهاز العصبي وهو يتعلق بانفعالات الإنسان، بأحاسيسه، بمشاعره، بعواطفه. فأشير إلى أن في السابق كانوا يعتقدون أن الإنسان لا يتحكم في مشاعره ولا يتحكم في هذه الأحاسيس. لا، الأحاسيس لها لغة، ولهذا سميت لغة، وهذه اللغة لها برمجة. مثل إنسان برمج نفسه على أن لا ينزعج من بعض التصرفات يستطيع أن لا ينزعج. متى برمج نفسه وتواصل مع عقله الباطن كما يقولون، استطاع الإنسان أن يتحكم في تصرفاته، أن يتحكم في مشاعره. هنا لهم عدة أساليب في التربية، من ضمنها أسلوب التخيل. لا شك أن أسلوب العقاب وأسلوب الثواب من أهم أساليب التربية، أن يرغب الإنسان نفسه وأن يرهبها، يحذرها من شيء. هنا في الواقع بدل أن يمارس ذلك الإنسان أسلوب العقاب والثواب على الواقع الخارجي، يمارسه في صعيد الذهن، فيأتي إلى الأمور السلبية، الصفات السلبية التي يريد أن يبتعد منها، فيتخيل سلبياتها في المستقبل، وكيف أنه لو مارس هذا العمل واستمر معه أمورا دهور، يعني عدة سنوات أو عدة أيام، ما الذي سوف يحصل؟ فيتخيل النتيجة السلبية والعقاب الذي سوف يواجهه والخسارة. ثم يأتي إلى الأمور الإيجابية، لو أنه ترك هذا العمل ما الذي سوف يحدث، فيتخيل مستقبله وهو تارك. مثلا الإنسان المدخن، الإنسان المدخن التدخين له سلبيات، فيجلس هذا الإنسان المدخن مع نفسه، أنا الآن أدخن، أتخيل نفسي بعد 30 سنة، بعد 20 سنة، ما الأضرار التي سوف تنتج، ما الذي سوف أكونه أنا الإنسان المدخن. هذا من ناحية تخيل السلبيات، مبدأ العقاب، وفي الوقت نفسه أتخيل الأمور الإيجابية، ما الذي سوف يحدث لو تركت، صحتي كيف سوف تكون، قوتي، شكلي، رائحتي. هذا التخيل في مبدأ العقاب والثواب هو من أعظم الأساليب الذي يعتمدها علماء البرمجة اللغوية. هنا الإمام إذا تتبعنا سيرته صلوات الله وسلامه عليه، نجد أنه يستخدم هذا الأسلوب. والإمام كان داعية للعلم صلوات الله وسلامه عليه، أحاديث كثيرة أثرت عنه في الحظ على التعلم والعلم صلوات الله وسلامه عليه. يأتي كما في الرواية إلى صغار القوم، عندما يمر على الصغار يقول لهم الإمام عليه السلام كما في الرواية، أنتم اليوم صغار القوم وكبارهم غدا، فتعلموا العلم، فمن لم يحفظ منكم فليكتب، يعني يعتمد على الكتابة، ما كتب فر، ما كتب قر، وما حفظ فر. هنا الإمام التفت إلى هذا الأسلوب الذي اتخذه، كيف أنه قال لهم أنتم اليوم صغار القوم وغدا كبارهم، فصلت بين حقبة زمنية، كل هذه الحقبة نفاها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ووصل بين الحقبة المستقبلية والحقبة التي يعيشها هؤلاء الصغار. لينظروا إلى مستقبلهم أنهم في الغد كبار. ما الذي سوف يحدث عندما يطيعون الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويتعلمون؟ وما الذي سوف ينتج إذا لم يتعلموا وهم في الغد كبار القوم؟ هذا ما أراده الإمام أن ينقله إليهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه هذا التخيل في الواقع يتلخص فيما يقوله أحد الشعراء: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. هذا الإنسان ينظر إلى مستقبله، ينظر الأمور التي تترتب على الاكتساب بصفة العلم، وينظر إلى الأمور التي تترتب على عدم اكتسابه بهذا الأمر. هذا هو مبدأ التخييل لمبدأ العقاب والثواب الذي يحث عليه علماء البرمجة اللغوية العصبية، وهو ما يشير إليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني هو أسلوب التربية بالقصص. كثير من الناس يجهل هذه القصص، حتى مع تقدم التكنولوجيا، حتى مع تقدم التقنيات، يعني لا يجلس الأب والمربي مع ولده ليوصل إليه معلومة بقصة، يظن أن هذه البرامج الانترنت التلفزيون غير هذه البرامج بهذه القصص بهذه الكراتين او هذه التمثيليات تغني عن هذه الجلسة، وهذا غير صحيح. القصة لها هدف لإيصال هذه التربية في قلوب الأبناء. اكثر هذه البرامج انما هي برامج مسمومة في الواقع، بدل ان تربي تحرف ذلك الولد، تحرف تلك البنت، تغرس فيهم أفكار غير صحيحة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يربي بهذا النوع، وليست القصص التربوية قاصرة على الأولاد الصغار بل حتى الكبار. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: المهلكات ثلاث، الأشياء التي تهلك الإنسان ثلاث: الكبر والحرص والحسد. ثم يفصل الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويذكر على كل نوع قصة تربوية يهدف من خلالها لأن يبعد المستمع من يريد تربيته، يبعده عن أمثال هذه الصفات الثلاث. يقول: أما الكبر فإنه هلاك الدين، وبه لعن إبليس لعنة الله عليه. التفت كيف ربط حادثة الكبر بحادثة إبليس، وحادثة إبليس حادثة شهيرة عندما قال له الله عز وجل أن يسجد لآدم عليه السلام، امتنع إبليس. انظر إلى عاقبة إبليس وكيف أنه لعن، يعني طرده الله عز وجل من رحمته. إبليس كان من المقربين، كان أعلى من كثير من الملائكة، ولكن عندما أبى وقاس الطين بالنار، هذا القياس الباطل جعله يتكبر، تكبر وقاس هذا القياس الباطل فلعن، طرد من الجنة، طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه قاس بين الطين وبين النار، وهذا قياس باطل، لأن كما للنار فوائد لا توجد في الطين، فكذلك في الطين فوائد لا توجد في النار. النار يحرق الشجر، والطين ضروري لوجود الشجر. فرق إذا أردنا المقايسة، كل له فائدته التي خلقها الله عز وجل، خلقه من أجلها سبحانه وتعالى. ولكن يريد بعض الشعراء أن يتابع أمثال هذا الرجل، أمثال هذا الشيطان إبليس. يقول: إبليس خير من أبيكم آدم، فتنبهوا يا معشر الفجار، إبليس جوهرة وآدم طينة، والطين لا يسمو سمو النار. هذا قياس باطل. هذا بالنسبة إلى الكبر. قال وأما الحرص فإنه عدو النفس، وبه طرد آدم من الجنة صلوات الله وسلامه عليه. الحرص هو شدة الرغبة في شيء معين، وهذا على نوعين، نوع مذموم ونوع محمود. النبي صلى الله عليه وآله كان حريصا على المؤمنين. الحرص يتعلق بموطن الرغبة، فإذا كانت الرغبة محمودة كان الحرص عليها محمودا. أما إذا تعلقت هذه الرغبة بالأمور المكروهة أو بالأمور المباحة تكون هذه الرغبة غير محمودة. ولهذا آدم صلوات الله وسلامه عليه على رأي بعض العلماء فعل عدم الأولى، يعني كان الأولى له ألا يأكل من هذه الشجرة، ولكنه حرص على الأكل منها لغاية في نفسه صلوات الله وسلامه عليه، فطرد من الجنة كما يعبر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ثم يربط الحسد بقصة قابيل وهابيل، يقول وأما الحسد فإنه رائد السوء. الرائد عند العرب هو الذي يتقدم الجماعة في الصحراء ليبحث عن مواطن الكلأ والعشب. فرائد السوء يعني الحسد، يتقدم المعاصي ليهيئ للإنسان السوء، فيؤدي إلى القتل، يؤدي إلى كل شيء. انظر إلى ما فعله إخوة نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه معه. فالإمام عليه السلام اختار قصة قابيل وهابيل لأنها وصلت إلى القتل، يريد أن يقول أن الحسد إذا تمكن من صاحبه قد يصل إلى أبشع شيء وهو القتل. وقتل من؟ قتل الأخ. قال وأما الحسد فإنه رائد السوء، فقد قتل قابيل هابيل صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأسلوب الثاني، وهو التربية بالأسلوب القصصي. الأسلوب الثالث وهو أسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم ما معنى هذا الكلام؟ بعض الأحيان يسأل إنسان عالما من العلماء، وإذا بذلك العالم وذلك الحكيم يجيب بجواب لا يتعلق بذلك السؤال، يسأله عن شيء ويجيبه ذلك الحكيم عن شيء آخر. لماذا يريد أن ينبهه ذلك العالم وذلك الحكيم إلى أن هذا الجواب لذلك السؤال المفروض أن تسأله أنت، والأولى بك أن تسأله لا أن تسألني عن هذا الشيء وأنت لا تعرف ذلك الشيء. يعني يريد أن ينبهه على مسألة التفاوت في أهمية طرح الأسئلة. يطرح سؤال وعنده سؤال أو لا لم يطرح، فيقوم بالإجابة على السؤال الأهم الذي لم يطرح ذلك الإنسان، تنبيها منه على أن هذا أولى وأنفع له من سؤاله، فلا يجيبه ذلك الحكيم على ذلك السؤال. هذا يسمى بأسلوب الحكيم. ولهذا يوم من الأيام يستخدمه الإمام عليه السلام ليوصل إلى الإنسان الحاجيات التي تتعلق به، تتعلق بذاته بروحه. يوم من الأيام جاء رجل إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقال له يا أبا محمد أخبرني عن السياسة. يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن السياسة. وهذا في الواقع اختيار هذا النص في هذا الأسلوب تعمد باختياره لأنه يلامس هذه الأمة، يلامس هذه الأيام. يقول سألهم عن السياسة، كثير من الناس يعلم عن السياسة، يعلم عن كل شيء في السياسة، ولكنه لا يعلم شيئا عن أمور دينه. ف فيسأل عن الأمور السياسية والأمور الإلهية يضعها على جنب، لا يهتم فيها. وهذا ما يحدث في مثل هذه الأيام. سأل الإمام عن السياسة فقال له الإمام عليه السلام: السياسة أن تعرف حقوق الله وأن تعرف حقوق الأحياء والأموات. انظر إلى الجواب، ما علاقته بالسياسة؟ هذا يسمى بأسلوب الحكيم. قال: أما حقوق الله عز وجل فإنك تطيعه فيما أمر وتبتعد عما نهى سبحانه وتعالى، يعني بعبارة أخرى تحقق مبدأ التقوى وهو الابتعاد عما نهى والائتمار بما أمر سبحانه وتعالى. وأما حقوق الأحياء فإنك تقوم بواجباتك نحو إخوانك من المؤمنين، وتقوم بواجبك لا تتأخر عن واجبك نحو أمتك ونحو ما تحتاج به الأمة إليك، وأن تطيع ولي الأمر ما لزم طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن تقوم في وجهه ما حاد عن الطريق السوي لله سبحانه وتعالى. هذا يبين الإمام صلوات الله وسلامه عليه ملخص هذه الحقوق. ثم يقول: وأما حقوق الأموات فأن تذكر محاسنهم وتستر مساوئهم. الإنسان له محاسن وله مساوئ، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بك مدحا أن تعد معايبه. يعني إذا كانت معدودة قليلة يمدح الإنسان، وإلا لا يخلو إنسان من هذه المساوئ. هنا يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه للأموات مساوئ، فينبغي أن تستر على هذه المساوئ فلان مضى لربه وتذكر تلك المحاسن، فإن لهم ربا يحاسبهم، يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه النقلة من الإمام في الجواب لسؤال كان ينبغي أن يسأله الإمام، وهي: ما حقوق الله وما حقوق الأحياء والأموات؟ بدل أن يسأله عن هذه الأمر وعن السياسة. هذا يسمى بأسلوب الحكيم. هذه أساليب ثلاثة تبين لنا الذكاء التربوي عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الذكاء الثالث الذي نختم به وهو الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي أول من كتب فيه كما قلنا جول مان، عالم النفس الأمريكي أو الألماني جول مان. هذا الذكاء يعتمد ملخصه كيف يتواصل الإنسان مع الآخرين، كيف يستقبل مشاعرهم وكيف يجعلهم يستقبلون مشاعره. يبني علاقة معينة. تجد إنسان من الناحية الاجتماعية لا يستطيع أن يقيم علاقة، بمجرد أن يقيم علاقة مع شخص بعد مدة معينة تفسد هذه العلاقة. زوجته لا يستطيع أن يتواصل معها من الناحية العاطفية. أسرته مشتتة، ولده في الشرق وهو في الغرب. كل هذه الأمور ناتجة عن ضعف في الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي إذا تعامل معه الإنسان، إذا كان عند الإنسان، يستطيع أن يحول الأعداء إلى أولياء، كما كان عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذا ما حدث. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في سيرته كان خارجا بعظمة عظمة الإمامة وعظمة النبوة، وإذا بإنسان رجل شامي يرى هذه العظمة للإمام عليه السلام. سأل من يكون هذا الرجل؟ فقيل له إنه الحسن ابن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فأقبل على الإمام وأخذ يسبه ويشتمه ويسب أباه صلوات الله وسلامه عليه. انظر كيف تعامل الإمام بذكائه العاطفي مع هذا الموقف. قال له يا هذا لعلك غريب، يعني هو يعتدي على الإمام والإمام يحاول أن يوجد له عذر. انظر إلى هذا الذكاء العاطفي. إذا ما بدت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا. كثير من الناس إذا أخطأ في حقه صديق صاحبه إذا اعتذر إليه لا يقبل، لا يصدق عذره، ولا بد أن تحتال على عذر توجده لذلك الإنسان الصاحب لذلك الصديق. إذا ما بدت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا. لابد أن توجد العذر للآخرين كما يقول الإمام عليه السلام الصادق، احمل أخاك على 70 محمل، والسبعين للكثرة فقط، يعني هذا العدد يتسم بالكثرة يرمز به إلى الكثرة. الشاهد فاعتذر عنه الإمام، قال له يا هذا لعلك غريب ولعله شبه لك، يعني لعلك لا تعنيني، وإن عندنا لمنزلا رحبا وإن لنا لجاها عريضا، فإن كنت مسترشدا أرشدنا، وإن كنت مستعتبا تعتب علينا أعتبنا، وإن كنت فقيرا أغنيناك، أو جائعا أشبعناك، أو عريانا كسوناك. يعرض عليه هذه المطالب، فانزل بنا فإن لنا منزلا واسعا نكرمك فيه. أمام هذا التعامل من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بالتحول العجيب، تحول عاطفة ذلك الرجل لتتجه إلى صوب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول دخلت المدينة وما علي الأرض أبغض منها منك ومن أبيك، عليها أبغض منك ومن أبيك، وها أنا أخرج من المدينة وما على الأرض رجل أحب إلي منك ومن أبي. هذا الفارق العجيب بذكائه العاطفي صلوات الله وسلامه عليه. هذا صاحب الذكرى، لو كان العقل رجلا لكان الحسن، ولهذا نفتخر أن نقيم له هذه الذكرى صلوات الله وسلامه عليه، نحتفل بها في هذه الليلة صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما قدرت المشيئة الإلهية وأرادت القدرة الربانية أن يجتمع مجمع البحرين ليخرج منه الحسن أخو الحسين ابن رسول الله فتغشى النور النور ليظهر الكتاب المسطور والبحر المسجور فعلقت فاطمة بالإمام صلوات الله وسلامه عليها واستمرت بها شهور حملها. وبينما هي كذلك في غبطة وسرور وفى فرحة وحضور، والروائح العبقاء والملائكة حائطة، وهي لا تحس بألم ولا وجاع، وإذا بها قد ولدت بالإمام أفضل الصلاة. صلوات أصلي وسلم، نور الهدى من أفق الحق بدا، فأشرقت به معالم الهدى، والنير الأعظم نوره خبا، مذ أشرق الكون بنور المجتبى. وادي طوى بنوره السنار، مذ آنس الكليم منه نارا، وخر موسى من سناه صعقا، واندك منه الطور لا أشرقا. كيف وهذا النير الإلهي مثال من ليس له تناهي، وكيف لا وكيف لا ونور وجهه المضيء زيتونة يكاد زيتها يضيء. أفضل الصلاة يا رسول الله محمد وآلي محمد، علي بن أبي طالب، صلوات صلي وسلم.